صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وثواكل بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا يا حنت فلم أرى مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا يا للعيس تحكيها إذا حنت ولا الورقاء تحسن عندها التغريدا وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها مصفودا تخفي الشجاعة جلدا فإن غلب الأسى ضعفت فأبدت شجوها المكمودا ناداياه فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا نادى فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضوي المنضوي يا 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 مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدوي صدايا والله نادت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريد إنسان عيني يا حسين أخي يا عملي وعقد جماني يا المنضوي ما لي دعوته يا لا تجيب ولم تكا يا عودتني من قبل ذا يا كصدوي ألي محنتي شغلتك عني أم قلين حاشاك إنك ما بريحت ودوي ويلي ودعتك الله يا طريح ظل عريان يا ليت خلوا لك يا خويا ثيابك كفان شال الحرم عنكم والي الحرم وجعان كل ما سمع طفلتي وين يدير عيني ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة ودعتك الله وناقتي عجفة وهزي محد بقى منكم يا عقلين لتجيلة بس العليل فاق ناقة مقيدي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. قبل الدخول في الموضوع نطرح المسألة الفقهية بالنسبة إلى غسل الجمعة وغيره من الأغسال. يوجد هنا فرق بين فتوى سيدنا الخوئي قدس سره وفتوى السيد السيستاني دام ظله. سيدنا الخوئي قدس سره عنده غسل الجمعة يجزي عن الجنابة وغسل الجنابة يجزي عن الجمعة، يعني ما يحتاج واحد يلتفت. لو فرضنا أن إنسان كان جنبا وما يدري أن اليوم يوم جمعة فاغتسل بقصد غسل الجنابة لأن ما يدري أن اليوم يوم جمعة، ثم اكتشف بعد ذلك أن اليوم يوم جمعة وهو لم يقصد غسل الجمعة أجزأه الغسل عن غسل الجمعة، فيكون غسلا للجنابة وغسلا للجمعة. لو فرضنا أن ذاك اليوم يوم الجمعة كان يوم عيد أيضا، يوم العيد أيضا الغسل فيه مستحب ويجزي عن الوضوء. لو افترضنا أن هذا الإنسان ما يدري أن اليوم يوم عيد اغتسل بقصد الغسل عن الجنابة، غسله عن الجنابة يجزي عن غسل الجمعة ويجزي عن غسل العيد أيضا، يعطى ثواب الأغسال الثلاثة. وكذلك بالعكس، نفترض أن إنسان ما يدري أنه جنب، هو أجنب مثلا حال النوم لكن غفل ما يدري أنه جنب، فاغتسل بقصد غسل الجمعة، كان اليوم يوم جمعة قال خل أغتسل غسل الجمعة، ثم بعد أن اغتسل اكتشف أنه جنب وأنه لم يقصد غسل الجنابة، خلاص غسل الجمعة أجزأ عن غسل الجنابة، فغسل الجنابة يجزي عن الجمعة والجمعة يجزي عن الجنابة، عند سيدنا الخوي قدس سره. المهم أن يأتي بغسل قربي لله، متى ما أتى بغسل بقصد القرب لله عز وجل أجزأ عن جميع الأغسال حتى لو عليه 10 أغسال. بالنسبة للسيد السيستاني دام ظله، لا، عنده غسل الجمعة يجزي عن الجنابة وليس العكس. يعني إذا أنت مثلا ما تدري، إذا الإنسان ما يدري أنه جنب بس يعرف أن اليوم يوم جمعة، اغتسل غسل الجمعة وما يدري أنه جنب، اكتشف بعد أن اغتسل أنه كان جنبا، هنا يجزي، يجزي غسل الجمعة عن غسل الجنابة. أما بالعكس، إنسان غافل أن اليوم يوم جمعة، ما يدري أصلا اليوم يوم جمعة، فاغتسل غسل الجنابة أو اغتسل غسل العيد أو اغتسل غسل يوم الغدير، افترض ذاك اليوم كان يوم غدير مثلا، ما يدري أن اليوم يوم جمعة، هل الغسل الذي أتى به عن الجنابة أو بقصد يوم العيد أو بقصد يوم الغدير يجزي عن غسل الجمعة اللي ما كان ملتفت إليه؟ عند السيد الثاني لا، ما يصير. غسل الجمعة يجزي عن غيره، أما غسل الجنابة ما يجزي عن غسل الجمعة، لابد يكون يلتفت إلى أن اليوم يوم جمعة ويأتي بالغسل بقصد شنو؟ غسل الجمعة. فإذا ما اكتشف إلا بعدين يعيد الغسل، إذا هو يريد ثواب غسل الجمعة يعيد الغسل بقصد غسل الجمعة. طبعا كما تعلمون أن غسل الجمعة سواء أتي به في الصباح أو أتي به بعد الظهر يجزي عن الوضوء. على كل حال غسل الجمعة يجزي عن الوضوء سواء جيء به قبل الزوال أو جيء به بعد الزوال، بل أعظم من هذا، لو أن إنسان نسي غسل الجمعة، ما حي اليوم كله ما ذكر غسل الجمعة إلا في الليل، ليلة السبت لما جاء مساء الجمعة ليلا ذكر أنه اليوم راح وهو ما اغتسل غسل الجمعة، طبعا في الليل لا ما يجزي عن الوضوء، لكن لو أخره إلى اليوم الثاني ألا وهو يوم السبت، إذا جاء بغسل الجمعة يوم السبت قضاء لأنه ما استطاع أن يأتي به في يوم الجمعة لأنه كان ناسيا غافلا، أو افترض لا مو غافل كان مسافر وما حصل مكان يغتسل فيه غسل الجمعة، إلى أن مضى الجمعة ولم يغتسل فيه غسل الجمعة، ذكر يوم السبت أو تمكن يوم السبت قال أنا أريد أغتسل اليوم، واليوم يوم سبت لكن أريد أغتسل اليوم غسل الجمعة قضاء، غسل مستحب ويجزي عن الوضوء أيضا، وإن كان غسلا قضائيا لا أدائيا يجزي عن الوضوء. هذا ما يتعلق بالمسألة الفقهية التي أردنا بيانها. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور 3. المحور الأول في علاقة النفس بأسرارها وميولها. هنا في هذا المحور أذكر لك أمرين يوضحان علاقة النفس بأسرارها وميولها. الأمر الأول، في علم النفس الفلسفي يقولون الوحدة
لها معنيان: وحدة حقيقية حقة، وهي وحدة الله جل وعلا، ووحدة حقة ظلية، وهي وحدة النفس. ليش يعبر عن وحدة النفس بأنها وحدة ظلية؟ لأن وحدة النفس تحكي وحدة الله عز وجل، الوحدة الفعلية. شلون؟ هذا أبين الآن. الله تبارك وتعالى أحدي في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. أحدي في ذاته يعني وجوده عين ذاته، وليس وجوده مكتسبا من غيره، لذلك يقال له واجب الوجود، لأن وجوده عين ذاته وليس وجودا مكتسبا، بينما وجود غيره وجود مكتسب. فهذا هو الفرق بين واجب الوجود وممكن الوجود. والله جل وعلا واحد في صفاته، إذا كانت وجوده عين ذاته وصفاته عين ذاته، فإذا كانت صفاته عين ذاته فكما هو واحد في ذاته هو واحد أيضا في صفاته، لأن صفاته عين ذاته، وهو واحد في ذاته إذن هو واحد في صفاته، وهو واحد في أفعاله. مو مقصودنا واحد في أفعاله يعني لا شريك له، طبيعي لا شريك له، هو الخالق، هل من خالق غير الله؟ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، لا شريك له في فعله. مقصودنا بأنه واحد في أفعاله هو فناء الكثرة في الوحدة وفناء الوحدة في الكثرة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن أنت عندما ترى المخلوقات، شوف مثلا هناك جماد، هناك نبات، هناك إنسان، هناك جن، هناك ملك، تقول هذه أفعال كثيرة، ما صدر من الله كثير. هذا الذي تراه كثير هو في الواقع واحد، واحد في عين أنه كثير، كثير في عين أنه واحد. حتى أقرب لك هذا المعنى نجي إلى النفس. نحن قلنا وحدة النفس تحكي وحدة الله، ولذلك تعتبر وحدة النفس وحدة ظلية لأنها تحكي وحدة الله. نجي إلى النفس، هل أن النفس مع أفعالها تحاكي الوحدة أم لا؟ نعم، الأفعال الكثيرة من النفس هي واحدة في عين أنها كثيرة. شلون؟ النفس لها عدة قوى، أذكر من قوى النفس قوتين: القوة الفاعلة والقوة المتخيلة. يعني أنت الآن مثلا تقوم، تقعد، تمشي، تتكلم، هذه هنا تتحرك القوة الفاعلة، هي التي تصدر منك المشي والكلام والقيام والقعود. وأحيانا تجلس بينك وبين نفسك وتتخيل، هنا تشتغل القوة المتخيلة. كلتا القوتين من قوى النفس، هل يمكن أن تتحد القوتان؟ نعم يمكن أن تتحد القوتان. أجيب لك مثال، كلنا مبتلين بهالمثال. الإنسان إذا دخل في صلاته، إذا دخل الإنسان في الصلاة هو يمارس فعلين في آن واحد. هذا الإنسان يقرأ الذكر وما يغلط في ذكره، يقرأ الفاتحة والسورة قراءة متقنة، يركع يسجد كله بشكل متقن، في نفس الوقت هو قاعد يتخيل. كناس هالشكل بمجرد أن يدخل في الصلاة يبدأ السفر، يروح طلع الفيزا وروح المطار وسافر إلى ماليزيا ويلتقي بفلان، هذا كله في الصلاة، تقف فلان وتحدث وياه وراح وياه مطعم وراح وياه لشركة معينة ورجعه وكذا وعمل كذا في الطائرة وصار إلى كذا في الطائرة إلى أن رجع إلى أرض الوطن. لما حلت نزلت الطائرة في أرض الوطن قال السلام عليكم ورحمة الله. فهو في صلاته يمارس فعلين في آن واحد، فعلين في آن واحد يمارسهما في الصلاة، يمارس نفس الصلاة من قيام وقعود، ويمارس الخيال، يتخيل سفرا طويلا بصور متعددة. إذن هذا الإنسان هل صدر منه فعلان؟ لو صدر منه فعل واحد، هل صدر منه كثير أو صدر منه واحد؟ هنا يجي علم النفس الفلسفي يتدخل، يقول هذا الكثير هو واحد وهذا الواحد هو كثير. أنت ترى فعلين، صلاة وخيال، هذان الفعلان لو دققت فيهما هما شنو؟ واحد. ليش؟ لأن النفس عندما تصدر هذين الفعلين وهما الحركة الصلاتية من جهة والخيال من جهة أخرى، تصدر هذين الفعلين بقدرة واحدة، بقوة واحدة، فهذان الفعلان هما فعلان وهما شيء واحد. هذا يسموه فناء الكثرة الوحدة، هما فعلان وهما واحد. لما؟ لأنهما صدر بقدرة واحدة، بقوة واحدة، بإيجاد واحد. ففي الوقت الذي هما كثير هما شيء واحد. هذا المعنى يأتي في أفعال الله عز وجل، كما أن النفس أفعالها المتعددة في الواقع فعل واحد، كما أن الكثير إذا صدر من النفس هو في الواقع واحد، كذلك بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. أضرب لك مثال، الله عز وجل في كل يوم، كبعض الأحصائيات على مستوى العالم، يقول لك على مستوى العالم معدل، يعني يمشوا على المعدل، معدل 9 ملايين ولادة، 20 مليون وفاة كل يوم. زين، انت اذا بتجي هذا العدد، خلينا نقول انه في آن واحد، هذا كل حصل في آن واحد، في آن واحد قبض الله أرواح 1000 شخص، وفي نفس الآن أفاض الله الحياة على 1000 جنين في آن واحد، في دقيقة واحدة، في ثانية واحدة أفاض الحياة على 1000 جنين في بطن أمه، وقبض أرواح 1000 إنسان في وقت واحد. هل هذان فعلان؟ لو فعل واحد، من جهة تراهما فعلين، لأن هذا قبض وهذا إعطاء، هنا قبض الأرواح هنا أعطى الأرواح، فهما فعلان. لكن هذين الفعلين اللذين تراهما كثير هما في الواقع واحد، لأن القبض والإعطاء كلاهما إفاضة، فكلاهما يرجع إلى إفاضة إشراقية واحدة منه عز وجل. الموت ترى مو عدم، الموت شنو؟ حياة. هذا الميت تخلع منه الحياة الدنيوية وتفاض عليه الحياة البرزخية. مثل هذا الجنين، هذا الجنين وين كان؟ هذا الجنين ما كان معدوم، هذا الجنين أيضا كان روح قبل أن يتحول إلى بدن، هو أيضا شنو؟ كان روحا، أفيضت عليه حياة جديدة، ألا وهي الحياة المادية، ألا وهي الحياة الدنيوية. فكلاهما، القبض إفاضة والإعطاء إفاضة، كلا الفعلين فعل واحد يرجع إلى محورية الإفاضة. إذن نستنتج شنو؟ النتيجة واحدة، كما أن أفعال النفس واحدة وهي كثيرة، هي كثيرة من جهة وهي واحدة من جهة، كذلك أفعال الله عز وجل كثيرة من جهة واحدة من جهة. وهذا إنما أمرنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذه الأفعال المتعددة الكثيرة هي في الواقع فعل واحد، الكثير واحد والواحد كثير. هذا معنى ما يعبر عنه بالوحدة في مقام الفعل. نجي الآن إلى الأمر الثاني، النفس البشرية يا إخوان، هذه نقاط دقيقة غامضة تعب فيها علماء النفس والفلاسفة في تحليلها والتدقيق فيها. النفس البشرية لها شؤون ثلاثة: غرائز وقوى وميول. في فرق بين الغرائز وبين القوى وبين الميول. الغرائز ما هي؟ الغرائز هي النزعات التي ولد عليها الإنسان. عند الإنسان ثلاث نزعات ولد عليها: نزعة الإنسان نحو ذاته، كل إنسان يحب ذاته، عند نزعة نحو ذاته دائما يحافظ على ذاته، دائما يحمي ذاته. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، هذا خوش رب زين. أما إذا ما ابتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، هذا كل ناشئ عن النزعة حول الذات، لأن الإنسان ينزع حول ذاته ويراعي مصلحة ذاته، لذلك يعتبر النعمة كرامة ويعتبر المصيبة إهانة فيقول ربي أهانني. النزعة الأخرى لدى الإنسان نزعة الإنسان نحو الجمال، كل إنسان يحب الجمال، فطر وهو يحب الجمال، جمال الطبيعة، جمال القيم، جمال الأخلاق، جمال السلوك، الإنسان فطر وهو يحب الجمال. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الخير هو الجمال، الإنسان بطبعه يحب الخير يحب الجمال. النزعة الثالثة نزعة الفضول، كل إنسان عنده فضول، يريد يكتشف الأشياء، يريد يتعرف على ما حوله، يريد يكتشف الأسرار الغامضة. النزعة نحو الفضول أيضا نزعة فطرية متأصلة في الإنسان أشار إليها القرآن الكريم، قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. نظر، أنت عندك فضول حرك هذا الفضول، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا، فلينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. إذن الإنسان لديه نزعات يعني غرائز ثلاث، ولديه قوى، القوى غير الغرائز. ما هي القوى؟ القوى اللي تحرك الإنسان نحو العمل، مثل القوة الشهوية التي تلح على الإنسان أن يشبعها، وأشار إليها القرآن الكريم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. القوة الغضبية وهي أن يثأر الإنسان لكرامته، بمجرد تخدش كرامته وشخصيته يثأر لنفسه، هذه أيضا قوة أخرى أشار إليها القرآن الكريم عندما يقول: محمد الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هذه الشدة نابعة من الغريزة من القوة الغضبية، أشداء على الكفار رحماء بينهم. زين، القوة الثالثة القوة العاقلة، كما لديه قوة تحركه نحو إشباعها وهي الشهوية، قوة تحركه أن يثأر لنفسه وهي القوة السبعية، قوة تحركه أن يفكر وأن يحلل. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه قوة. القسم الثالث من أقسام النفس الميول، الميول غير الغرائز وغير القوى. الميول هي الانقداحات المرحلية التي يكتسبها الإنسان من خلال البيئة التي يعيشها. شوف، إنسان يولد في الغرب يكتسب ميول من المجتمع الغربي، يولد في الشرق يكتسب ميول أخرى من المجتمع الشرقي. الميول ما يكتسبه الإنسان من بيئته، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن النفس لها قوى ولها غرائز ولها ميول، كما شرحنا ذلك وذكره علم النفس الفلسفي. هذا ما يتعلق بالمحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. في نزعة الإنسان نحو الاستقلال، استقلال الشخصية، هنا نذكر ثلاث حقائق علمية ثم نخلص منها إلى بيان هذه النقطة. الحقيقة الأولى: الحيوان أسبق من الإنسان في الاستقلال. شوف، هذا الحيوان يصير مستقل قبل الإنسان. الحيوان، بعض الحيوانات من أسبوع يستقل عن أمه، بعض الحيوان شهور يستقل عن أمه، أما الإنسان فلا يستقل عن أمه إلا بعد سنين. إذن الحيوان أسبق من الإنسان في حس الاستقلال والاعتماد على النفس. هذه حقيقة علمية. الحقيقة الأخرى: كما يقول راسل فيلسوف المعروف، يقول: أعظم لذة للإنسان هي لذة الشعور بالاستقلال. متى ما شعر الإنسان بأنه مستقل يمتلك لذة لا تضاهيها لذة. ولهذا الطفل أول ما يشعر أنه استقل تصيبه لذة لا تضاهيها لذة أخرى. شوف، هذا الطفل أول ما يمسك اللعبة وهو ابن شهور يحرك اللعبة يطلع منها شنو؟ صوت. احنا نسميها اللعبة خرخشانة. إذا حرك اللعبة يطلع منها صوت. أول ما يحصل الطفل على هذه الحالة صير عنده لذة عظيمة، كأنه سيطر على الدنيا بأسرها لأنه سيطر على هذه اللعبة. هذا شعور بالاستقلال. الطفل أول ما يقف على قدميه يشعر خلاص وقف على قدميه، ما حد، لا أحد يمسكه، يشعر كأنه وصل إلى السماء لأنه وقف على قدميه. شعور بالاستقلال. أول مرة الطفل يمسك القلم ويرسم أو يمسك التلفون ويتصل يشعر أنه اكتشف الدنيا كلها. إذن الشعور بالاستقلال والاعتماد على النفس أعظم لذة يصل إليها الإنسان في حياته. الحقيقة العلمية الثالثة: هنا تتوافق النظرية التي يطرحها علماء التربية مع القاعدة التي يطرحها الإسلام. الطفل ما تكتشف شخصيته في 7 سنين الأولى، لا، ما تكتشف شخصيته إلا في 7 سنين الثانية. كيف؟ أكو ناس يركزوا على 6 سنوات الأولى، إذا رأى طفله في 6 سنوات الأولى طفل بليد يقول إيش هالخيبة، الله بلاني بولد بليد ما يفتهم ما يفهم شيء، أو يشوف ابنه خلال 6 سنوات الأولى كسول يقول والله أنا ابتليت بولد كسول، أو يشوف ابنه في خلال 6 سنوات الأولى حرك لا يقف دائما يتحرك يقول أنا ابتليت بولد شيطان. أبدا، علميا هذا غير صحيح. 6 سنوات الأولى لا تكشف عن شخصية الطفل، لا يمكن تحديد شخصية الطفل من خلال 6 سنوات الأولى، إنما تحدد شخصيته بال6 سنوات الأخرى، بال7 سنوات الأخرى. وهذا ما تؤكده الأحاديث الواردة عن النبي محمد. الولد سيد 7 سنين، يعني 7 سنين هذا خلاص هو كما يشاء يلعب كما يشاء. وورد عنه صلى الله عليه وآله: لاعب ابنك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7. يعني 7 سنوات الأولى لا تحدد الشخصية ولا تميز الهوية، هي 7 سنوات للعب للهو. زين، بعد هالحقائق العلمية الثلاث احنا نريد نصل الى نقطة، وهي نقطة كيف نربي في اطفالنا حس الاستقلال والاعتماد على النفس والاحساس بالمسؤولية. روبن ايضا من علماء التربية يقول: لا تعتبر طفلك وردة في شجرتك، اعتبره نبتة مستقلة. الطفل بعد 6 سنوات بعد 7 سنوات إذا بتعتبره وردة في شجرتك بتظل أنت دائما تحتضنه تراعيه، لكن إذا اعتبرت نبتة مستقلة إذن فعليك أن تربي فيه حس المسؤولية وحس الاعتماد على النفس. فالإحساس بالاستقلال والإحساس بالمسؤولية نزعة متأصلة في الإنسان، فلا بد من تربيتها ولا بد من ملاحظتها. لأجل ذلك إحنا إذا نتأمل في مجتمعنا، مجتمعنا الإسلامي، مجتمعنا العربي، نجد أن هناك نمطين من الشخصيات. النمط الأول هو الشخصية الاتكالية، والنمط الثاني الشخصية الاستقلالية، وكلا النمطين يعيشان الإفراط، إما الإفراط في الاتكالية أو الإفراط في الاستقلالية. تجي مثلا إلى الشخصية الأولى، هناك قسم من الناس، قسم من الأسر يربون أبناءهم على الاتكالية، الاتكالية التامة. الأم هي اللي تطوي فراش الولد، هي اللي تنظف غرفته، هي اللي تعدل شكله وهندامه، هي اللي تحل الواجبات عنه أحيانا، هي التي ترسم عنه. هذا التعامل مع الطفل يربيه على روح الاتكالية، يقضي على النزعة المتأصلة فيه وهي نزعة الاستقلال والاعتماد على النفس، يربيه على الاتكالية. والتربية على الاتكالية لها آثار خطيرة. الخطر الأول أن هذا الطفل يظل إلى أن يكبر إنسان اتكالي، تشوفه متزوج لكن ما يعدل فراشه، إذا قام ياخذ ملابسه يرميها على جنب، إنسان اتكالي مبعثر، حياة مبعثرة، ليس لديه الحس أن يعتمد على نفسه في تنظيف غرفته، في تنظيم فراشه، في تنظيم شؤونه الخاصة، يتكل في كل شيء على زوجته، على أمه، على أهله، لأنه ربي على الاتكالية والاعتماد على الغير. الخطر الثاني أن الشخصية الاتكالية لا تصلح للقيادة أبدا. لما؟ لأن القائد هو الشخصية المستقلة التي تكون قادرة على إصدار قرارات حازمة، قرارات نافذة. القيادة تحتاج إلى إرادة مستقلة، إلى قدرة على إصدار قرارات حازمة ونافذة. فالشخصية الاعتمادية والاتكالية لا تصلح للقيادة أبدا، لأنها تحتاج إلى المشورة في الصغيرة والكبيرة. زين؟ الخطر الثالث أن الشخصية الاتكالية لا تحب النقد، ما يحب أحد ينتقده، لأن النقد يحسسه بالمسؤولية، هو ما تعود يحس بالمسؤولية. هذه الشخصية الاتكالية ما اعتادت أن تشعر بالمسؤولية، لذلك ترفض النقد. النقد يحسسها بالمسؤولية، يحسسها بالإدانة، ترفض النقد تماما. كل هذه الأخطار نتيجة التربية على الاتكالية. ولذلك يركز القرآن الكريم على ضرورة تربية الإنسان على الإحساس بالمسؤولية، هو المسؤول عن نفسه. كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وورد عن الإمام علي عليه السلام: قدر الرجل على قدر همته. شقد يعتمد على نفسه، شقد عنده استقلال في شخصيته، شقد عنده من همم وعزائم، هنا تتبين شخصيته وعظمته. قدر الرجل على قدر همته. زين، نجي إلى النمط الثاني في مجتمعنا، الشخصية الاستقلالية بإفراط. هناك بعض الأسر تربي الطفل على الاستقلالية المفرطة، والطفل بعد صغير يقول لك افعل، يقول له أبوه افعل ما تشاء كيف تشاء، خلاص انت قرر حياتك. هذا الطفل عندما يربى على أن يتكلم في كل وقت ويقرر في كل وقت ويفعل ما يشاء كيف يشاء بدون رقيب بدون حسيب، يتعود على الاستقلالية المفرطة. هذه أيضا لها آثار وخيمة. الأثر الأول أن هذا الطفل أول ما يتمرد على الأسرة والأبوين. أول تمرد هو التمرد على الأسرة والأبوين، لأنه تعود على أن يتحرر من كل شيء. وقد ورد عن النبي محمد لعن الله والدين حمل ولدهما على عقوقهما. هم اللي ربوا على أن يعقهما، ربوا على أن يتحرر من كل شيء فتحرر منهما. الأثر الثاني أن الشخصية الاستقلالية لا تشاور أحدا. هذه احنا مشكلتنا، يا شخصية اتكالية ما تصلح للقيادة، أو شخصية استقلالية بإفراط لا تشاور أحدا. خلص، هذا الذي تربى على الاستقلال، الذي تربى على الاستقلال المفرط، لا يرى قيمة لرأي الآخرين، لا يرى قيمة لآراء الغير، لا يرى قيمة لأطروحات الغير، لا يرى إلا رأيه، لا يرى إلا أطروحاته، هو تعود على أن يكون هكذا. وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم. الأثر الثالث أن الشخصية الاستقلالية ليس لها صديق أبدا. ليش؟ لأن هذا الإنسان المستقل ما يتنازل لأحد، والصداقة تحتاج إلى تنازل. لا يمكن أن توجد صداقة بين شخصين إلا وبينهما شنو؟ نوع من اللين والتنازل والتضحية. أما الشخصية الاستقلالية التي لا تتنازل لأحد ولا تركع لأحد ولا تخضع لأحد، ليس معها صديق. ورد عن الإمام علي عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، اللي ما يقدر يشكل أصدقاء هذا أعجز الناس. وأعجز منه من إذا حصل عليهم خسرهم ويحصل على أصدقاء ثم يخسرهم. زين، فإذن كلتا الشخصيتين، كلا النمطين، الشخصية الاتكالية بإفراط شخصية مضرة، الشخصية الاستقلالية بإفراط شخصية مضرة، لا بد من تربية الطفل على شخصية متوازنة، تتكلم في موضع الكلام وتصمت في موضع الصمت. هذه الشخصية المتوازنة لا يمكن تربية الطفل عليها إلا من خلال ثلاث خطوات. الخطوة الأولى الحوار، يحاول الأب أن يكون دائما يحاور طفله، اجعل طفلك محاورا لك وأنت محاور له، لتلقنه الصواب بأجمل أسلوب وأسرع أسلوب. حاوره، لا تفرض عليه أوامرك وآرائك، أقنعه بها ولا تفرضها عليه. الخطوة الثانية المشاركة في القرار. إذا سافرت مع طفلك مثلا، أشركه في بعض قرارات السفر اللي هي قرارات غير مهمة، قل له شنو رأيك في هذا، ما هو قرارك في هذا، ليشعر بشخصيته وليشعر بحس الاعتماد على نفسه. والخطوة الثالثة إعطاؤه الفرصة. الأم اللي تريد كل شيء تسوي عن طفلها هي تضر بطفلها. خل الطفل منذ أن يفهم، يصبح عمره 5 سنوات، خليه هو يطوي فراشه، ولا أنت اطوي فراشك، أنت نظف غرفتك، أنت اعتني بشكلك، أنت اعتمد على نفسك في شكلك، في سباحتك، في أثاثك، في غرفتك. أعطه الفرصة لكي يعتمد على نفسه ويربي الإحساس بالاستقلال والمسؤولية في شخصيته وذاته. هذا ما يتعلق بكلامنا في المحور الثاني، وهو التربية على حس الاستقلال والمسؤولية. نجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. هنا في المحور الثالث هناك شبهة طرحها بعض الباحثين، قال الإسلام هو اللي ألغى استقلالية الطفل. يعني ليش إحنا ندعو إلى أن تكون شخصية الطفل شخصية استقلالية والإسلام هو الذي ضرب الاستقلال؟ كيف؟ لأن الإسلام جعل للأب ولاية مطلقة على الطفل. الطفل ما دام لم يبلغ فالولاية لأبيه عليه. جعل الولاية المطلقة للأب يربي الابن على الاتكالية، يسحق الإحساس بالاستقلال، يسحق شخصية الطفل. فالإسلام ألغى الاستقلالية والاعتماد على النفس من خلال أنه أعطى الأب ولاية مطلقة. هذه الشبهة نحن نريد أن نجيب عليها باختصار. الإسلام عندما أعطى الولاية للأب لم يلغي الشخصية الاستقلالية للطفل. ركزوا معي، أنا الآن أذكر لك عدة موارد يتبين فيها أن الإسلام فتح المجال الرحب للطفل إلى أن يكون شخصيته واستقلال ذاته. المورد الأول، الفقهاء بالإجماع يقولون عبادات الطفل شرعية. إيش معنى عبادات الطفل شرعية؟ فقهاء المتأخرين يعني، شنو معنى عبادات الطفل شرعية؟ يعني عباداته صحيحة. كيف يعني صحيحة؟ الآن أضرب لك مثال. افترض طفل زين صلى صلاة الظهر والعصر وهو غير بالغ، صلى صلاة الظهر والعصر وهو غير بالغ، صلاها استحبة في حقه، زين، بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر بلغ والوقت ما زال موجود، بلغ، إما بلغ بالاحتلام، إما بلغ بنبات الشعر في مثلا إبطيه، علامات البلوغ متعددة. هذا الطفل دخل الوقت، صلى صلاة الظهر والعصر ثم بلغ، والوقت بعد في ساعة ساعتين، هل يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر والعصر لأنه الآن صار بالغ؟ لا، ما يجب على الإعادة، صلاته الظهر والعصر صحيحة ومجزية. ليش؟ لأن عبادة الطفل عبادة شرعية، حجه حج صحيح، وضوءه عبادة صحيحة، غسله غسل صحيح، عبادة الطفل عبادة شرعية. لاحظتي أي شلون؟ ولذلك بعض فقهانا، مو الجميع، بعض يقولون يجتزأ بأذان الطفل، مثل سيدنا الخوئي، لو الطفل أذن في المسجد يجتزأ، إذا طفل مميز طبعا، طفل مميز أذن في المسجد يجتزأ بأذانه، بعد ما يحتاج أذان آخر، لأن الأذان عبادة، وعبادات الطفل عبادة شنو؟ شرعية صحيحة. بل بعض الفقهاء يجتزئ بصلاة الطفل على الجنازة، ترضوا الآن حطينا جنازة وهذا الطفل ولي للميت، يعني شنو ولي؟ يعني أقرب الناس إلى الميت، افترضوا هو ولده الأكبر، وتقدم هذا الطفل وصلى على أبيه صلاة الجنازة، نحتاج أن نعيد صلاة الجنازة؟ طبعا هذه مسألة خلافية، بعض الفقهاء يقول لا ما يحتاج، يجتزأ بصلاته على الجنازة. إذن المورد الأول الذي جعله الإسلام موردا لاستقلال الطفل ولتحسيسه بأنه شخصية مستقلة، أن عبادات الطفل عبادة شرعية صحيحة. زين، نجي إلى المورد الثاني، مورد صدقات الطفل ووقوفاته. طفل لو تصدق بأمواله، وعنده أموال في جيبه الطفل، قام تصدق بها، صدقته صحيحة أم لا؟ لو أن الطفل وقف بعض أمواله، افترض هذا طفل ثري وعنده عمارات، قال هذه العمارة الفلانية وقفتها للحسين عليه السلام، طفل مميز وقف العمارة اللي إلي على الحسين عليه السلام، يصح وقفه أم لا؟ جمع من فقهائنا يقولون نعم، صدقته صحيحة ووقفه صحيح، ويستندون إلى رواية صحيحة عن الإمام الباقر عليه السلام، سئل عن صدقة الطفل ووقفه، قال جائز إذا وضعها في مواضعها، يعني تنفذ. تجي إلى المورد الثالث، هذا مورد متفق عليه بين الفقهاء، وصية الطفل، وصية الطفل نافذة. عندنا رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا بلغ الغلام 10 سنين جازت وصيته. كيف يعني وصيته؟ طبعا كثير منا ما يدير بال للوصية، ترى الوصية مستحبة، مو مستحبة للشيبة، مستحبة شنو؟ لكل إنسان. الواحد يقول لا بعدني الموت، وين يجي الموت؟ بعدني شباب، بعدني في العشرينات أو الثلاثينات أو الأربعينات، بعد الموت متأخر، ليش أوصي من الآن؟ يستحب للإنسان أن يوصي حتى لو كان في أول عمره، الوصية مستحبة واستحبابها مؤكد. يوصي الإنسان، ربما يكون عليه دين، ربما يكون عليه طلبات. لو فرضنا أن الطفل أوصى، عندنا طفل مميز عمره 10 سنوات، قال أنا أوصيت بثلث أموالي، طفل إلى أموال، قال أنا أوصيت بثلث أموالي لزوار الحسين عليه السلام، وصية، والإنسان له أن يوصي شنو؟ بثلث أمواله، الثلث إليه، كيف يوصي به؟ بما يشاء. قال أنا أوصيت بثلث أموالي لزوار الحسين، لمأتم الحسين، للفقراء، للكذا. وصية صحيحة أم لا؟ وصية صحيحة ونافذة. وإذا مات هذا الطفل يجب على وليه أن ينفذ الوصية ويأخذ ثلثه ويسلمه إلى الجهة التي أوصى إليها الطفل. إذن الإسلام قاعد يربي الطفل على الاستقلال، قاعد يربي الطفل على الإحساس بالمسؤولية، قاعد يربي الطفل على أنه وإن كان طفلا إلا أنه شخصية مستقلة لها أبعاد الاستقلال، لها أبعاد الإحساس بالمسؤولية. عباداته شرعية، صدقاته نافذة، وصيته نافذة. هذه الموارد تظهر لنا عناية الإسلام بالشخصية الاستقلالية للطفل. إذن وين الولاية؟ مو الأب إلى ولاية، وين ولاية الأب؟ لاحظوا معي يا إخوان هذه النقطة. عندما تراجع الرسالة العملية، شوف راجع منهاج الصالحين، شوف كيف يعبر عن الولاية، تعبير جميل جدا، تعبير منهاج الصالحين عن ولاية الأب على الطفل، تعبير جميل ودقيق. يقول: من حق الأب حضانة الطفل ورعايته وحفظ مصلحته. ما يقول ولاية، ما يقول سلطة، يقول حضانة، رعاية، حفظ المصلحة. يريد أن يصور لنا أن الولاية ليست سلطة، مو يعني الأب ولي على الطفل يعني إلى سلطة عليه، لا، الولاية بمعنى الرعاية والعناية وحفظ المصلحة، هذا معنى الولاية. لأن الولاية تعني السلطة والتحكم والسيطرة، ولاية الأب على الطفل تعني الحفظ والرعاية والعناية. تعبير دقيق يكشف عن نظر الإسلام في مسألة ولاية الأب على الطفل. شوف الآن تصرف بعض الآباء في أموال أولادهم. أنت عندك حساب لأولادك، مثلا إذا تجي أموال، إن أطلت عليكم هذه بعض المسائل لابد من بيانها. مثلا عندما تجي أموال لطفلك، الطفل عندما يولد يهدوه الناس هدايا، أكو ناس يقولوا هذه الهدية للأم، أدخل صير للأم، أكو ناس يقولوا هذه الهدية لمن؟ للطفل. خلاص للطفل، لا يجوز التصرف في هدايا الطفل وقت ميلاده أو وقت عيد ميلاده إلا في مصلحته. هذه الهدايا تقوم، تباع، يعطى ثمنها للطفل أو يصرف عليه في مصلحته، لا يجوز التصرف فيها في غير مصلحة الطفل. أو مثلا يجي الأب يريد يتاجر بأموال طفلك، وبعض الآباء أكو أسهم، يقوم ياخذ أموال طفله يدخلها وين؟ في الأسهم، يقعد يتاجر بها. من اللي قال لك يجوز لك أنت؟ لعلك تخسر، وإذا خسرت أنت تضمن الخسارة. لا يجوز لك المتاجرة بأموال طفلك، لا يجوز لك إدخال أموال طفلك في الأسهم إلا مع ضمان شنو؟ مع ضمان عدم الخسارة. بل بعض الفقهاء يقول إلا بشرط المصلحة، يعني الربح، ما يكفي عدم الخسارة بل لابد من الربح. هذا بعض الفقهاء. سيدنا الخوي يقول يكفي عدم الخسارة، عدم المفسدة. المهم ليس للأب السلطنة على أن يتصرف في أموال طفله كيفما يريد، يقترضها، يصرفها على نفسه. أو مثلا يقول والله أنا أريد أسافر بأطفالي إلى أوروبا، خل أنا أصرف عليهم في هالسفرة من شنو؟ من أموالهم. لا، ما يجوز، يعني هذه سفرة غير ضرورية، إذا أنت تريد ترفه عنهم أنت تدفع لهم من أموالك، أما أن تصرف عليهم من أموالهم فهذا تصرف في الأموال في غير مصلحتهم الشرعية. إذن ليس للأب ولاية مطلقة على طفله بحيث تتنافى مع تربية حس الاستقلالية والاعتماد على النفس بالنسبة إلى الطفل. لابد من تربية الطفل تربية على الإحساس بالمسؤولية، ومن أعظم مظاهر الإحساس بالمسؤولية تربية الطفل
على الافتخار بدينه وبمذهبه وبقيمه، لأن هذا يحسس الطفل بأنه مسؤول. عندما يربى الطفل على أن لك دين عليك أن تدافع عنه، لك مذهب عليك أن تعتز به وتفتخر به، لك قيم عليك أن تعتز بها وتفتخر بها، تربية الطفل على الافتخار والاعتزاز بدينه بمذهبه بأئمته بقيمه بمبادئه، كل ذلك يساعد الطفل على الإحساس بالشخصية والإحساس بالاستقلال والإحساس بالمسؤولية عن هذه القيم والمبادئ التي تربى على الافتخار والاعتزاز بها. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أطفالكم من علمنا، من علمنا ما ينتفع به. جيب الطفل للمأتم خلي يسمع. أكو ناس هو مو بس هو مو طفله، هو المشكلة فيه، هو مو في طفله، هو طول وقته على قنوات النعي والرواديد، وهذا شيء مطلوب، إنسان يستمع للنعي والرواديد، إنسان يحتاج لثقافة، يحتاج لعقيدة، يحتاج لمفاهيم. مثل ما أنت تسمع النعي وتسمع الرواديد لازم تسمع ثقافة، لازم تسمع فقه، لازم تسمع عقيدة. الإنسان المتدين هو الذي تكون له ثقافة عقائدية رصينة، الإنسان المتدين هو الذي تكون له ثقافة فقهية متقنة، الإنسان المتدين هو الذي يهتم بالنعي، باللطمية، بالمشاركة في المواكب، بالمشاركة في المآتم، كل هذا. كما أن الإنسان المتدين مقتضى دينه مقتضى إيمانه أن يعنى بالمواكب ويعنى بالشعائر ويعنى بالمجالس الحسينية، مقتضى تدينه أن يعنى بالثقافة، الثقافة العقائدية، عقيدتك ماذا تعرف عنها، ما هي أدلتك على إمامة الإمام علي، على نبوة النبي، على وجود الإمام المهدي، على ضرورة الغيبة، على 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 شنو أدلت؟ وين ثقافتك العقائدية؟ أين أحكامك الفقهية؟ ماذا تعرف عن صلاتك، عن صومك، عن خمسك، عن وضوءك، عن غسلك؟ ماذا تعرف؟ كل هذا أنت ستطالب به في قبرك، رايح تسأل في قبرك عن وضوئك وصلاتك، عن عقيدتك. إذن بالنتيجة المتدين يحتاج إلى ثقافة عقائدية، يحتاج إلى ثقافة فقهية. لأجل ذلك لابد أن نربي أبناءنا على أن يكونوا في حال حماس وتفاعل مع الثقافة، الثقافة العقائدية، الثقافة الفقهية. علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفع به. وورد عنه عليه السلام قال: بادروا أبناءكم بالحديث لا تسبقكم المرجئة. تحدثي يا ابنك عن عقائده ومبادئه، لا تسبقكم التيارات الأخرى. بادروا أبناءكم بالحديث لا تسبقكم المرجئة. والأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين كانوا يعنون بتربية أبنائهم على العقيدة، على الفقه، على الثقافة، على المبادئ، على القيم. لذلك ترى أبنائهم وأنصارهم وحواريهم، تراهم مهتمين بالقيم والمبادئ، مجسدين للقيم والمبادئ في كل تصرفاتهم. انت انظر يوم عاشوراء، يوم عاشوراء مدرسة، ترى ان الطفل كيف كان يتفاعل مع المبادئ والقيم في يوم عاشوراء، كيف هذا الطفل ربي على ان يفتخر بمبادئه وقيمه. القاسم بن الحسن يقف مفتخرا مدافعا إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. عبد الله أخو القاسم أصغر من القاسم سنا، عبد الله يخرج من الخيمة بعد أن سقط الحسين صريعا على الأرض، يخرج عبد الله من الخيمة، تخرج وراءه عمته زينب: إلى أين ولدي؟ إلى أين عبد الله؟ قال: دعيني أريد أن أصل إلى عمي الحسين. هذا الطفل يركض، عمته خلفه، إلى أن يصل إلى جسد عمه، هو يعرف عمه، يقوم يضمه: عمي كلمني، عمي أجبني، أنا عبد الله، أنا ابن أخيك، أجبني بكلمة يا عم، نادني بكلمة. والحسين يئن أنينا ويحن حنينا، إلى أن شوف هذا الطفل كيف ربي على الدفاع، هو واقف أمام عمه، أقبل الشمر يريد أن يحتز الرأس الشريف، فلما رآه الطفل مد إليه ذراعه وقال: يا ابن الخبيثة لا تذبح عمي. مد الطفل ذراعه، قام والشمر رمى بسيفه فقطع ذراعه، أقبل الطفل ورمى نفسه على صدر عمه، قال: عمي لقد قطعوا يدي. هنا الحسين تكلم، هنا الحسين تنفس، قال: بني عبد الله اصبر اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فتشكو إليه ما أنت فيه، وإذا باللعين يقدم على الطفل ويذبحه على صدر عمه. هذا من أطفال يوم كربلاء، من أطفال يوم كربلاء. رقية، هذه رقية إلا أنت تزورها في دمشق، هذه هي فاطمة الصغرى، من أسمائها فاطمة، من أسمائها رقية، هذه الطفلة العظيمة، هذه الطفلة الجليلة، هذه الطفلة الجليلة لما جلسوا في خربة الشام أنهكها التعب، أنهكها الظما، كل يوم تضرب، إذا طلبت الماء تضرب، إذا بكت تضرب، إذا نادت أباها تضرب، يبست شفتاها من الظما، نحل جسمها من الجوع، تكشر وجهها من حرارة الشمس. اتصور أطفال صغار وهم في خربة في عز الصيف في حرارة الصيف لا تواريهم من حرارة الشمس، تكشرت وجوههم من حرارة الشمس. هذا الطفل نتيجة التعب والألم صارت تنادي: أين أبي الحسين؟ أريد والدي الحسين، عودني والدي على أن يضمني إلى صدره، عودني والدي على أن يحتضنني إلى صدره، أين والدي؟ قالت لها عمتها زينب: والدك الحسين في سفر بعيد، اصبري بنية، تحملي بنية. وهذه البنية تضج وتعج: أريد والدي. إلى أن غفت وتسلط عليها النوم نتيجة التعب، نتيجة الجوع والعطش، نامت فرأت في المنام أباها الحسين: أبا حسين، أبا حسين، أين أنت؟ أبا حسين ضربوني. ترى الطفلة من تشوف أبوها وهي طفلة مظلومة تشكو ظلامتها إلى أبوها: أبا حسين ضربوني، أبا حسين منعوني من الماء، أبا حسين ألموا متوني بالساط، أبا حسين خذني إليك. أخذها الحسين ضمها إلى صدره، صار يمسح على رأسها، قال: بني أنا معكم ما تركتكم أبدا. قالت: أنا أبحث عنك فلا أجدك، أين أنت؟ قال: إذا جلست فاطلبيني، قولي أين أبي الحسين؟ وفعلا هذه الطفلة جلست من النوم، التفتت إلى عمتها زينب، قالت: عمه لقد رأيت والدي وهو يقول هو معنا،
لا يفارقنا، أنا أريد والدي الحسين، الآن أريد والدي الحسين. وصارت تنادي وأبتاه وحسينا، قامت الضجة من النساء والبكاء والنحيب. سمع يزيد أصوات النساء، قال ما عندهم؟ قالوا طفلة الحسين رقية جلست من النوم تريد أن ترى والدها الحسين. قال خذوا رأس والدها إليها. يا شيعة الحسين، يا شيعة فاطمة الزهراء، تصوروا هذه الطفلة جالسة تنتظر أن يأتي أبوها. قال لها الآن يأتي أبوك الحسين، اصبري. تنتظر أن يأتي أبوها، جلست وإذا بطشت وضع بين يديها وعلى الطشت منديل أبيض. قالوا لها ارفع المنديل وكلميه. رفعت المنديل وإذا رأس أبي الحسين أمامها. شلون الرأس؟ شلون الرأس ها؟ صور المصيبة انت، شلون الرأس؟ اتعودت أن ترى أباها باسما، فإذا هي ترى خديه مضروبين بالخيزران، شفتاه ذابلتين، عيناه رامضتين، ممزق الجبين، خضبت شيبته بالدماء. منظر مهول، منظر فظيع. لما رأت ذلك طفلة صغيرة أخذت الرأس الشريف ووضعته في صدرها ونادت وأبتاه، وظلت تصرخ حسين حسين أبا حسين والدي الحسين، إلى أن غشي عليها فحركتها عمتها زينب فإذا بها فارقت الحياة. سعد الله قلب العقيلة وهي ترى هذه المصائب، كأني بها التفتت إلى أبيها أمير المؤمنين. هيا در يا أبويا ما تجينا، ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا، اي والله وتشوفنا شلون لا يا ننسي بينا أسارة ونتستر بدينا، وزين العباد مقيدين. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر المؤمنين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إعلان من لجنة الخطباء.